الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب المقارن، الإعداد والتقديم الأستاذ محمد المحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية برنامج اللغة العربية، مرحبا بكم إلى المحاضرة الثالثة من الأدب المقارن. كنا في المحاضرة السابقة ألقينا عليكم سؤالين ووعدناكم بالإجابة عنهما في هذه المحاضرة. السؤال الأول كان: اذكر ثلاثة من ميادين الأدب، اذكر ثلاثة من ميادين الأدب، والإجابة أن ميادين الأدب التي ذكرها المؤلف سبعة، منها: واحد، دراسة الأجناس الأدبية، اثنان، دراسة الموضوعات الأدبية، ثلاثة، دراسة الكاتب. إذن هذه ثلاثة ميادين من ميادين الأدب المقارن، كما قلنا هي سبعة ولكننا ذكرنا ثلاثة منها. ثم كان السؤال الثاني: عوامل انتشار الأدب المقارن تنقسم إلى قسمين، خاصة وعامة، اذكر هذه العوامل دون شرح. والإجابة هي: عوامل انتشار الأدب منها عوامل عامة ومنها عوامل خاصة. أولا العوامل العامة: أولها شعور ذوي المواهب بنقص الأدب القومي فيكملونه بالاطلاع على الآداب الأخرى. ثانيا الهجرات حين تكون من بلد إلى بلد أو من أمة إلى أمة أخرى. ثالثا الحروب، والحرب لها أثرها في اختلاط الأقوام والتقاء الثقافات. رابعا الغزو، كأن تغزو أمة أمة أخرى فتستفيد من ثقافتها. خامسا وسائل المدنية الحديثة المتطورة في النقل والعلوم وغيرها من أمثال اليوم الإنترنت والقنوات الفضائية، الصحف، المجلات وغيرها من الأشياء التي ابتكرها الإنسان. أما العوامل الخاصة فتتمثل في جانبين: الجانب الأول هو الكتب، والجانب الثاني هو رجال الأدب. فأما الكتب فأولا الإلمام بالمعارف اللغوية، ثانيا دراسة التراجمة بين الأدبين، ثالثا كتب النقد والصحف والمجلات، رابعا أدب الرحلات. هذا ما يتعلق في الكتب. أما ما يتعلق برجال الأدب فأولا المترجمون المشهورون، ثانيا الوسطاء في الأدب، ثالثا المجتمعات والنوادي الأدبية. إذن هذه هي الإجابة باختصار على التساؤلات التي كانت في المحاضرة السابقة. أما محاضرتنا لهذا اليوم فإنها بعون الله عز وجل ستتركز حول الأجناس الأدبية، وذلك في أن تعرف ما هي الأجناس الأدبية وتميز كذلك أنواعها من شعر ونثر، ثم بعض مواضيعها من أمثال الملحمة والمسرحية والقصة والتاريخ والحوار والمناظرة وغيرها من الأجناس. لكننا لعلنا في هذه المحاضرة نقتصر على الملحمة والمسرحية والقصة على لسان الحيوان التي هي في معظمها شعر. فأولا، ما هي الأجناس الأدبية؟ معناها أي معنى الأجناس الأدبية أن للأدب قوالب عامة فنية تختلف فيما بينها لا على حسب مؤلفيها أو عصورها أو مكانها، ولكن كذلك على حسب بنيتها الفنية. وقد شذ بندو كروتشيه الناقد الفيلسوف الإيطالي الذي توفي في عام 1952، فقال أن الناقد ينبغي ألا يحفل بسوى عاطفة الشاعر في صورتها الغنائية، فهو يمحو كما ترى الفروق بين الأجناس، فهو يركز فقط على العاطفة وهي ردة فعل ضد غلواء الكلاسيكيين وتطرفهم. ويقول فلوبير القصصي الفرنسي الذي انتصر في القصة وفشل في المسرحية، ماذا يقول؟ الأجناس الأدبية لها طابع عام وأسس فنية بها يتوحد كل جنس أدبي. ويقول الأجناس الأدبية أيضا غير ثابتة فهي في حركة مستمرة. مثال: كانت المسرحية في النقد الكلاسيكي شعرا ثم صارت في العصر الحديث نثرا. كانت الملحمة لها وزن خاص بها، وأول من جعلها أساسا لنقدهم هو أرسطو وأفلاطون المنظران المعروفان في الفلسفة. أول من اعتدوا بالأجناس الأدبية أساسا لنقدهم أرسطو، ونظر إليها أنه وافق بين الخصائص الفنية وطبيعة الجنس، ونظر إليها أنها كائنات حية عضوية. هذه كانت نظرة أرسطو. إذا نظر إليها من خلال شيئين: أنه وافق بين الخصائص الفنية وطبيعة الجنس. اثنان، نظر إليها أنها كائنات حية عضوية. عزيزي الدارس، الآن ننتقل إلى تمييز الأجناس. فما هي أو ما هي وسائل أو كيف نعرف هذه الأجناس؟ قال: تراعى خصائص كل منها، فإن هناك خصائص شكلية وإيقاعية وزنية وترتيب أحداث ووحدة عضوية، وهناك خصائص في الحجم في الطول والقصر، هذا كله في الخصائص الشكلية. وهناك خصائص مضمونية في موضوع الملهاة مثلا والمأساة، فلها الملهاة موضوع والمأساة موضوع آخر، هذا كله كان فيما غبر من الزمن. أما في عصرنا الحاضر عزيزي الدارس، فقد تغيرت النظرة إلى الأجناس الأدبية، فأصبحت دراستها ذات طابع وصفي فلا حصر ولا تحديد. فالأجناس تمثل مجموعة من الاختراعات الفنية الجمالية يكون الكاتب على بينة منها، ولكنه قد يطوعها لأدبه أو يزيد فيها، وهي دائما معللة مشروحة لدى القارئ الناقد. وإن دراسة الأجناس الأدبية تكشف عن نمو الأدب واضطراده، فنحن لا نعد الجنس الأدبي جنسا بموضوعه، لأننا نعتد أولا بالأسس الفنية. وقد كشفت الدراسات العلمية عن قيام صلات أدبية دولية لها أثرها في ذلك. والسؤال قد يطرأ، وهو: عن ماذا تنشأ أو كيف تنشأ الأجناس الأدبية في الآداب الطبيعية؟ قال: عندما تنهض فإنها تنهض استجابة لحاجات المجتمع الفنية والفكرية، فإنها تستمد عوامل نهوضها من الآداب الأخرى، أي أنها تنهض استجابة لحاجة المجتمع، فالمجتمع بحاجة إلى هذا الجنس الأدبي أو هذا النوع الأدبي، ثم إنها بعد ذلك تستعين بما يأتيها من الأفكار من الآداب الأخرى. مثال: القصيدة العربية الجاهلية استمرت مفككة حتى العصر الحاضر، فتحولت إلى تجربة أدبية تتوافر لها الأصالة الفنية والوحدة الموضوعية. قد ينشأ الجنس الأدبي القومي بفضل تأثره بالآداب الأخرى، مثل مثلا المسرحية ومثل القصة في معناها الفني في أدبنا العربي المعاصر. من فوائد دراسة الأجناس الأدبية بهذه الطريقة أمور: أولها أننا نقف على المصادر الأدبية الفنية للأجناس الأدبية. ثانيا أنها تفتح آفاقا جديدة للنقد. ثالثا أنها تفتح آفاقا للاقتداء والإبداع. رابعا أنها توجه الأدب القومي وجهة رشيدة. واعلم عزيز الدارس أن الأجناس الأدبية حين نقسمها فإنها تنقسم في الأصل إلى فرعين كبيرين، هما الشعر والنثر. فإذا هناك جنس عام اسمه الشعر، وجنس عام اسمه النثر. فمن الشعر الملحمة في أول حضورها الأدبي، ثم المسرحية والقصة على لسان الحيوان. هذا الشعر، وقد يكون نثرا، وتمثل ذلك في القصة وكتابة التاريخ والحوار والمناظرة. هذه تأتي نثرا، تأتي نعم في النثر. فلو بدأنا نشرح كل واحدة منها، نقول أولا الملحمة. قال: الملحمة هي قصة بطولة تحكى شعرا، تحتوي أفعالا عجيبة، وفيها حوادث خارقة يتجاوز الوصف والحوار وصور الشخصيات والخطب والحكاية، وهي الغالبة عليها. ومتى ازدهرت هذه الملحمة؟ قال: ازدهرت في الشعوب الفطرية، حيث يخلطون بين الخيال والحقيقة. وإن الملحمة قد تكون تغنيا ببطولات أسطورية، وقد تكون تغنيا بمعجزات تتصل بالعقيدة، عقيدة الشعب. فمحور بطولتها غالبا أشخاص وطنيون أسطوريون، أو من الموظفين من أبطال العقائد الدينية. وقد يكون أن يتغنى الشعب بماضيه وعجائب هذا الماضي، ودائما المحور فيها هو الفرد. المحور دائما يأتي في هذه الملاحم الفرد. وقد تكون أحيانا ملاحم دينية مثل الملاحم المسيحية، يعني يبدو الشعب طبيعيا فيه وتذكر فيه بعض الطبائع. ومن أمثلة هذه الملاحم، أو من أشهر الملاحم التي ذكرت في الأدب، أولها الإلياذة، ومؤلفها هو هوميروس اليوناني الذي كان قبل أرسطو وأفلاطون، وقد ألف ملحمة أخرى تسمى أوديسا. إذن هوميروس له ملحمتان، الأولى تسمى الإلياذة والثانية تسمى أوديسا. وقد انتقلت من الأدب اليوناني، هذه الملاحم انتقلت من الأدب اليوناني إلى الأدب اللاتيني. وملحمة الإلياذة تأثر بها بعض الأدباء فألفوا قريبا منها، فمثلا ترجيل الأديب المشهور ألف ملحمة سماها الإنياذة، ولكنه مع هذا لم يصل إلى ما وصل إليه هوميروس من الجودة والإبداع. وهنا سؤال: كيف نشأت الملحمة الدينية؟ قال: نشأت الملحمة الدينية ذات الطابع الرمزي الإنساني المسمى بالكوميديا الإلهية، وإن من أشهر من كتب فيها الشاعر دانتا. الكوميديا الإلهية عنوانها الرحلة إلى العالم الآخر، وموضوع هذه أو هذا النوع هو الإنسان بما فيه من فضائل ورذائل. وهذه الملحمة التي هي الكوميديا الإلهية لدانتا، قيل أنه تأثر بمن سبقه. وهنا سؤال: بمن تأثر دانتا في ملحمته؟ الجواب أن دانتا تأثر في ملحمته الكوميديا الإلهية أولا بفرجيل الإنجليزي، ثانيا بمصادر عربية منها الإسراء والمعراج والفتوحات المكية لمحيي الدين بالعربي، وكذلك قال بعضهم برسالة الغفران للمعري، وإن كان في الأخيرة خلاف طويل. موقف لويس جي من القول بتأثر دانتا بالمصادر العربية، لويس جي أنكر واعترض وقال أنه لم يتأثر بالمصادر العربية أي دانتا، وكان بنى اعتراضه على أمرين: أولا أن التشابه سطحي، ثانيا أنه لم يكن يعرف اللغة العربية. ولكننا حينما نطالع ما كتبه المستشرق الإيطالي شيرلوي في كتابه المعراج ومسألة المصدر العربي الأسباني الكوميديا الإلهية، وكذلك ما كتبه الألماني مونيوس ساندينو في معراج محمد عام 1949، حيث أنهما كشفا أن مصدر دانتا كان مخطوطة عربية موضوعها معراج الرسول، وأنها ترجمت إلى اللغة الإسبانية التي هي اللهجة القشتالية، ثم إلى اللغة الفرنسية، ثم إلى اللاتينية بأمر من الملك الفرنسي ألفونسو العاشر، وأحدهما أي أحد هذه الترجمات في مكتبة إكسفورد، واللاتينية في المكتبة الأهلية بباريس. فمن هذا علمنا أن الأديب دانتا اطلع عليها وأنه قد علم بها وقرأها، فلذلك كان التأثير في هذه الملحمة واضحا فيه الأثر العربي الإسلامي. مثال للملاحم: قال منها ملحمة الفردوس المفقود الإنجليزي لميلتون، هذه من الملاحم الدينية أيضا، وهي تحكي خروج آدم من الجنة، وقد انحرف هذا ميلتون عن روح الدين الصحيح في توجيهه لهذه الملحمة. وقد نزعت الملحمة أحباء الدارسين نحو الرمز أو الواقع إذانا بنهايتها، لأننا تكلمنا أنها تقوم في الأصل على الخيال، وأنها انتشرت عند الشعوب البدائية، فلما تحضر الإنسان وأصبح يبعد عن الخيال شيئا فشيئا أصبحت هذه الملاحم لا تؤثر فيه الأثر الذي كان في السابق. ومن ثم حاول كثير ممن يكتب فيها أن ينحو بها نحو الواقع، فلما نحى بها نحو الواقع بعد ذلك كأنها فصلت عن أمها الأصل وهو الخيال الجامح والبطولات الأسطورية، فانتهت بهذا حين انتهجت نهج الواقعية. وتقدم الإنسانية وحضارتها اليوم لا تتوافق والملاحم قطعا، وتأثير الملاحم لا زال موجودا في المسرحيات والقصص، وقد نجد ذلك في قصص الأطفال التي تعرض في كثير من القنوات. وهنا سؤال يتبادر إلى أذهاننا جميعا، وهو هل في أدبنا العربي ملاحم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، والإجابة لم يعرف الأدب العربي الملاحم في لغتهم الأدبية، ولكن وجدت أبطالها وصيغت باللغة العامية في العصور الوسطى. من أمثلتها أزير سالم، وهي مأخوذة من قصة مهلهل بن ربيعة في حرب البسوس. اثنين، قصة أبي زيد الهلالي أو تغريبة أبي زيد الهلالي. منها أيضا قصة الظاهر ببارس. كذلك ما كتب عن علي بن أبي طالب من أنه يقاتل الجن وأنه كان ينزل إلى الحصون أو يصعد إلى الحصون وينزل إلى البئر ويقاتل الجن والشياطين والعفاريت، هذه كذلك من الملاحم الشعبية. رابعا عن قصة عنترة بن شداد. خامسا قصة سيف بن ذي يزن، وغيرها من الأنواع التي كتبت بلغة عامية لا ترقى إلى الأدب القومي الذي يمثل النضج. وهذا النوع لم يرقى إلى المكانة الأدبية، ولذا لن ندرسه في أدبنا المقارن. ثانيا المسرحية. تكلمنا في هذه العجالة عن الملحمة، ننتقل الآن عزيزي الدارس عزيزي الدارسة إلى عنوان جديد هو المسرحية. يا ترى ما هو تعريف المسرحية؟ قال: هي أحداث متتابعة منظمة خارجية مترابطة ترابطا وثيقا مع مسلك الشخصيات، بحيث تبرر هذا المسلك تبريرا مقنعا. أحداث متتابعة منظمة خارجية مترابطة ترابطا وثيقا مع مسلك الشخصيات، بحيث تبرر هذا المسلك تبريرا مقنعا. هذا هو تعريف المسرحية. وأما الوصف يستعان فيه بمناظر المسرح أو يستنتج من خلال الحوار. ما هو جوهر المسرحية؟ قال: جوهرها الحوار، فهي لا تعتمد على السرد أو الوصف كالقصة بل على الحوار. والدراما يونانية ومعناها الحدث أو الفعل، وإن الأفعال الداخلية هي ما يأتيه الأشخاص في المسرحية لتجاوبهم مع الأحداث، أو هي الصراع النفسي والمسلك الخلقي، فعل الشخص في ذاته. أما الأفعال الخارجية فهي التي تؤثر في الأشخاص، أي أنها فعل الغير. إذن نخلص إلى أن عندنا أفعال داخلية وأفعال خارجية. فالأفعال الداخلية ما يأتيه الأشخاص في المسرحية، أي ما يقوم به هم من أفعال أو ما يعتمل في صدورهم ونفوسهم، هذه هي الأفعال الداخلية. أما الأفعال الخارجية فهي التي تؤثر في الأشخاص، أي أنها فعل غيره فيه. تطور المسرحية. عزيزي الدارس، نأتي إلى عنوان جديد وهو تطور المسرحية. قال: نشأت هذه المسرحيات عن الشعر الغنائي، حيث كان التراشق بالشتائم كان فرديا ثم ارتقى فأصبح جمعا، ويعالج الشاعر مواطن النقص أو مثار الضحك في النقائص العامة. وحين ذاك نشأت الملهات، وكانت الملهات أعلى مقام من الهجاء، وكان لها طابع اجتماعي عام ثم كان لها طابع ديني، والمأساة كذلك كانت تطورا عن أشعار المديح، وكان لها طابع ديني، وكانت أناشيد تنشدها الجوقة. فمثلا أسخريوس مطور المأساة إلى مسرحية في الإنسان ضحية القدر، ثم سوفوكليوس طور المأساة في الجانب الإنساني، وإن أعظم مؤلفي الملاهي من اليونانيين هو أرستوفانس. أرستوفانس هو أعظم من ألف في الملهاة من اليونانيين. وقد أثرت دراسة أرسطو المسرحية اليونانية خاصة المأساة، وإن الرومان كانوا يقلدون اليونانيين في المسرح، وكان الرومان مغرمين بالمصارعات، بينما المأساة تغذي عاطفتي الخوف والرحمة. ومن بين ما برعوا في الملهات الرومان بلوتوس، بلوتوس هذا روماني برع في المأساة، وكان يحاكي شعراء الإغريق، وله ملهات وعاء الذهب أو أولو لاليا. وإن المسرحية في العصور الوسطى كانت نشأت أولا دينية كما كانت عند الإغريق، فكان موضوعها من الإنجيل. وأما في عصر النهضة عزيزي الدارس فإن الأمر اختلف، حيث أن الأوروبيين رجعوا إلى مسرحيات اليونان واللاتين في الموضوعات والأفكار والنواحي الفنية جميعا. وقد تطورت حركة النقد، فنشأت القواعد الكلاسيكية مجملة في أدب الإيطاليين من فن الشعر لأرسطو حيث شرحوه، ثم بعد ذلك قام الفرنسيون فشرحوا كتاب الشعر لأرسطو. وإن الكلاسيكيين أو المدرسة الكلاسيكية الفرنسية بأدبها وقواعدها أثرت كذلك في أدب أوروبا فترة طويلة، فالكلاسيكية مثلا قضي فيها على الجوقة، وكذلك يتصل نقد أرسطو لها، وذلك كله بفضل نقد أرسطو لها. أما الرومانتيكية فقد قامت على أنقاض الكلاسيكية في أواخر القرن الثامن عشر ونصف القرن التاسع عشر، وخالفتها في أولا عدم التقيد بخمسة فصول لكل مسرحية، فقد كانت الكلاسيكية تؤمن وكأن ذلك لا يمكن مخالفته، أن المسرحية لا بد أن تكون من خمسة فصول. فجاءت هذه المدرسة الرومانتيكية فتركت ذلك الأمر وجعلتها فصولا متعددة، إما أن تكون أربعا أو خمسا أو ستا أو ثلاثة إلى آخر، إما أن تكون ثلاثة فصول أو أربعة فصول أو خمسة فصول إلى آخر ذلك. ثم كذلك ثانيا قضت على وحدة الزمان والمكان، ثالثا حرصوا على عرض الأحداث بدلا من حكايتها، رابعا لم يراعوا الفصل بين الأجناس بل خلطوا المأساة بالملهات ليؤلفوا الدراما الرومانتيكية بعد ذلك. وقد غيرت الأشخاص حيث صارت شعبية، لأنها كانت في الكلاسيكية ليست إلا من طبقة النبلاء، لكن حينما جاءت الرومانسية غيرت هذا الأمر، فأصبحت الأشخاص أو الشخصيات شخصيات شعبية من عامة الشعب. ثم غيرت القضايا فأصبحت اجتماعية أو نفسية أو إنسانية عامة، ولم تعد كما كانت مقتصرة على نوع محدد عند المدرسة الكلاسيكية. بعد هذه المدرسة الرومانتيكية تغير طابع المسرح تبعا للمذهب الأدبي، فالواقعية والرمزية والوجودية والواقعية الاشتراكية كل هذه مذاهب أدبية، وكل منها كان له أثر في هذه المسرحيات. الخلاصة، كانت المسرحية غيبية ثم أرستقراطية ثم صارت شعبية. أما المسرح الغنائي فإنه بدأ في إيطاليا في القرن التاسع عشر، ثم انتقل هذا المسرح إلى الآداب العالمية جميعا. وأهمية دراسته أي المسرح الغنائي أن الأدب العربي والأدب المشرقي قد غذاه بموضوعات مختلفة، فالمسرحيات في الوطن العربي لم تتأثر بالمسرح الفرعوني، لم يعرف الأدب العربي المسرحيات ولا فن التمثيل، ظل محصورا في نطاق الشعر الغنائي وأدب الرسائل والخطب. فقد مثلا ظهر فن المقامة ولكنه لم يكن تمثيليا، وظهر في الأدب العربي ما يسمى خيار الظل، وتسمى تمثيلياتها البابات ومفردها بابة، وهي تقدم بواسطة ورق مقوى. وكان عند الترك ما يسمى القرة كوز، وهو قريب من خيال الظل، ولكنها لم ترقى إلى المسرح الذي تطور بعد ذلك. وقد تأثرنا في المسرح بالآداب الغربية ولا شك، وأول مسرح للعرب كان في سوريا في منتصف القرن التاسع عشر. إذن هذا موطن السؤال، أين ظهرت المسرحية أول ما ظهرت في الوطن العربي؟ الجواب أنها ظهرت في سوريا في منتصف القرن التاسع عشر، وكانت تشمل سوريا، لبنان، فلسطين. وأول من بدأ في سوريا هو مارون النقاش عام 1817 إلى عام 1855. تأثر مارون النقاش بأدباء أوروبيين وأشهرهم مولير، ولمارون النقاش مسرحيات هما البخيل ومسرحية ملهات أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد مأخوذة عن ألف ليلة وليلة، وكذلك سليم النقاش وهو ابن أخ لمارون النقاش، وكذلك من المسرحيات المشهورة مسرحية مصرع كليوباترا لشوقي عام 1929، فكانت بدء الأدب المسرحي الصحيح في لغتها الرفيعة الراقية. وقد تأثرت مسرحياتنا أولا المترجمة اعتمدت على الأدب الفرنسي الكلاسيكي، ثم الرومانتيكية الفرنسية، ثم الإنجليزية إلى جانب مسرحيات شكسبير. وتأثرت مسرحياتنا المؤلفة بكل المذاهب الأدبية. إذن مسرحياتنا المترجمة تأثرت، ومسرحياتنا المؤلفة كذلك تأثرت، ويقول أنها تأثرت بكل المذاهب الأدبية. أولا الكلاسيكية، تأثرنا فيها في الموضوعات والنواحي الفنية، وسرعان ما تأثرنا إلى جانبها بالرومانتيكية في المسرحيات ذات الطابع العاطفي، وكذلك المسرحيات التاريخية. ثم مسرحياتنا الأكثر هي الملاهي أكثر من المآسي، لأن جمهورنا غالبا يقصد المسرح للاسترواح لا للتعلم. أي هذا فرق بيننا وبين المسرح الأوروبي، جمهورنا يأتي إلى المسرح من أجل المتعة، وجمهورهم يأتي للمتعة وللتعلم. بعض المسرحيات كانت تعالج مسائل الأسرة، مثلا مثل حفلة شاي لمحمود تيمور، وقد أعقب ذلك المسرحيات مسرحيات الرمزية في أدبنا، وهي قليلة التذوق عند جمهورنا. مثال ذلك مفرق الطريق لبشر فارس عام 1937، ورمزيته تذكرنا برمزية فرلين وبنزعة بودلير الرمزية. وعندنا توفيق الحكيم حاول خلط الطوابع الرمزية بالقضايا الاجتماعية أو بآراء الفلسفة، مثل قصة أهل الكهف أو مسرحية نهر الجنون، نجح فيها توفيق مثل ماترلينك البلجيكي. وقد كان الأستاذ كذلك محمود تيمور من أبرز كتاب المسرح الواقعي، وكذلك أخوه محمد تيمور. عندنا كتاب كثر وأبدعوا أيما إبداع في بداية الكتابات عن القصة. إذن عزيزي الدارس، انتهينا في هذا أو في هذه العجالة عن الحديث أو من الحديث عن المسرحيات وبدايتها وانتقالها إلى أدبنا العربي، ثم ندخل وندلف إلى موضوع جديد، تفاصيل قصير ثم نعود للمتابعة. عزيزي الدارس، نعود إلى موضوعنا الجديد، وهو الخرافة أو الحكاية على لسان الحيوان. وهذه هي من الأجناس الأدبية التي ندرسها. أولا تعريفها، هي حكاية ذات طابع خلقي وتعليمي في قالبها الأدبي الخاص بها، وهي تنحو منحى الرمز في معناه اللغوي العام لا في معناه المذهبي. ومعنى الرمز أن يعرض الكاتب أو الشاعر شخصيات وحوادث على حين يريد شخصيات وحوادث أخرى عن طريق المقابلة والمناظرة. فعندنا حكايات الحيوان، وقد تنشأ فطرية في أدب الشعب قبل أن ترتقي من الحالة الشعبية الفلكلورية إلى المكانة الأدبية الفنية. وأصلها يرى بعضهم أنها يونانية الأصل، كما في حكايات إسيوبوس، وذلك في القرن التاسع قبل الميلاد. ويرى بعضهم أن الهند أسبق في ذلك، فعندنا جاكاتا الذي يحكي تناسخ بوذا في أنواع الموجودات. وقيل أن بعض الحكايات المصرية على لسان الحيوان يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. على كل، هذه آراء وكل منهم يدلي بدلوه، ولكننا نستطيع أن نجزم برأي واحد. وحكايات الحيوان في الكتب الهندية ذات طابع انفردت به ولها خصائص، منها مثلا أنها تبدأ بالتساؤل والاستفهام، ثانيا تتداخل الحكاية فيها، ثالثا كاتبها يتناسى الرموز. أما في الأدب الإيراني فإنها في عهد خسرو أنوشروان في القرن الثالث الميلادي حصل طبيبه الخاص فرزويه على نسخة من كتاب بنج تانترا الهندي، ونقله إلى اللغة البهلوية وأضاف إليه، وترجمه بعد ذلك عبد الله بن المقفع إلى العربية. وفي الأدب العربي القديم كانت ترجمة عبد الله بن المقفع سببا في خلق هذا الجنس الأدبي، وقد أثرت كيلة ودمنة، وكانت ذا أثر قوي في الأدب العربي في العصر العباسي. وعبد الله بن جعفر كلف عبد الله بن الأهوازي أن يترجمه ثانية، ثم صاغه نظما في 24,000 بيت أبان بن عبد الحميد بن لاحق، ونسج على منواله سهل بن هارون وسماه ثعله وعفراء، وكذلك إخوان الصفا في رسائلهم. وفي عام 504 نتائج الفطنة في نظم كيلة ودمنة الشريف ابن المربة والشريف ابن المرية وزير السلطان البارسلان. إذن في 504 نتائج الفطنة في نظم كيلة ودمنة للشريف ابن المرية وزير السلطان البارسلان، له كتاب آخر هو كتاب الصالح والباغم. وجاء محمد بن أحمد بن مظفر في النثر وسمى كتابه سلوان المطاع في عدوان الأتباع. وابن عربشاه أحمد بن محمد بن عبد الله المتوفى في 854 للميلاد وسمى فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء على لسان الحيوان، وهو ترجمة لكتاب مرزبان نامة. وقد أثرت العربية بدورها في الفارسية الحديثة. إذن نحن تأثرنا بالفارسية، فألفنا كثيرا من الكتب على منوال ما كان عند هؤلاء القوم من الفرس. ثم الآن العربية ازدهرت، فرجع مرة أخرى الفرس يأخذون عنا. وقد أثرت العربية بدورها في الفارسية الحديثة لأن الأصل البهلوي الذي ترجم أو ترجم عنه ابن المقفع قد فقد، ولذلك ترجم أبو المعالي نصر الله حوالي عام 1144 وترجمه حسين واعظ كاشفي في أنوار سهيلي، وبها تأثر لابنتين. فلابنتين رجع فقرأ ما كتبه كاشفي. إذن هذا عن هذا الموضوع في الأدب العربي. أما عن نشأتها في الآداب الغربية، أي نشأة حكاية الحيوان أو الكلام على لسان الحيوان، نشأتها في الآداب الغربية فإنها أولا نشأت نثرا ثم سرعان ما صارت شعرا. كان معروفا قبل إسيوبوس عند اليونان أنه أتى بعد ذلك بابريوس بعد إسيوبوس، ثم أثر الأدب اليوناني في الأدب اللاتيني وجاء هوراس ثم فيدروس، وقد نظم 121 حكاية، وانتهى الميراث بعد ذلك إلى لابونتين الفرنسي الذي استفاد مما سبق جميعا. ما هي القواعد الفنية لها؟ قالها عدد من القواعد، منها الحرص على التشابه بين الأشخاص الخيالية والحقيقية. أضاف لابونتين الحكاية الخلقية على لسان الحيوان ذات جزئين يمكن تسمية أحدهما جسما والآخر روحا. فالجسم هو الحكاية والروح هو المعنى الخلقي. حرص على تصوير الشخصيات حية قوية، فهو راعى قواعد التصوير الفني وراعى الواقع في رسم الصور الخلقية الإبداعية. وقد تأثر بالأدب العربي، أي لابونتين تأثر بالأدب العربي في كيلة ودمنة على حسب ترجمتها الفارسية، حيث كان يتردد على نادي مدام دي لاسابليير، حيث أنه في أواخر القرن 19 ترجم محمد عثمان جلال كثيرا من حكايات لابونتين العيون اليواقض في الحكم في الحكم والأمثال والمواعظ في شعر عربي مزدوج. وأعظم من برع في هذه الحكايات في أدبنا الحديث هو أحمد شوقي، وجار فيه لابونتين في قصيدة شوقي وهي قصيدة معروفة. ويلحق بالأجناس الأدبية الوقوف على الأطلال بين الأدبين العربي والفارسي، وهو مثال للأجناس الأدبية الثانوية، أي ليست من الأجناس الأدبية الأساسية ولكنها ثانوية، فلم تستقل فيه قصائد الأدب العربي القديم، وكان ذا صيغة عاطفية وهي أنبل وأقوى ما في تلك القصائد بلا شك. مثلا الوقوف على الآثار تطور عن الوقوف على الأطلال، وهذا كان أكثر ما كان موجودا في الأدب الفارسي، الوقوف على الأطلال. وعندنا كان الوقوف عند العرب كان الوقوف على الأطلال، فتطور عندهم الوقوف على الآثار، أي أنه التغني بماضي وطني أو قومي. مثال ذلك قصيدة البحتري في إيوان كسرى، فقال حضرت رحلي الهموم فوجهت إلى بيض المدائن عنسي. وشوقي على خطى البحتري في سينيته الأندلسية الذي يقول وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك وجه التأسي. وقد كان الوقوف على الأطلال في الأدب الفارسي تابعا للقصيدة الغنائية، مثال ذلك منو جهري وقف على الأطلال في القرن 15. أما خاقاني أفضل الدين إبراهيم ابن علي الشيرواني المتوفى في القرن 12 ميلادي في قصيدة بعنوان إيوان كسرى، وهو نفس موضوع البحتري. من هذا الجنس أيضا الوقوف على أطلال البلاد بعد تخريبها في الحروب. الحريري يبكي بلسان بطله أبي زيد السروجي على بلدته سروج التي خربها الصليبيون عام 494، وهي واقعة حقيقية فظيعة. وكذلك حاكاه القاضي حميد الدين بلخي المتوفى عام 558 في مقاماته الفارسية يقف باكيا على مدينة بلخ، ولكنه رثاها نثرا. وهذا في الأدب العربي كثير، حيث أننا نجد كثيرا من القصائد في البكاء على المدن وعلى ما حل فيها منهم شمس الدين الكوفي الذي رثى بغداد حينما دمرت فقال إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد هجركم فما أجفاني، وهي قصيدة مبكية وكم. وهناك فيها كثير من القصائد، نسأل الله عز وجل أن نكون قد فهمنا ما أخذناه. وإلى سؤال هذه الحلقة، السؤال يقول: الأجناس الأدبية كثيرة، الأجناس الأدبية كثيرة، لكن لها فرعان مشهوران، اذكر هذين الفرعين. السؤال الثاني يقول: اذكر أشهر ملحمتين في التاريخ، اذكر أشهر ملحمتين في التاريخ، آملا أن تجيب عنها وسنجيب عنها في المحاضرة القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا، وإلى المحاضرة القادمة.
الأدب المقارن، الإعداد والتقديم الأستاذ محمد المحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السجن. الإخراج رياض المحيّة.